أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، متفق عليه.
وهذا دليل على أن المسافر أيضا يجب عليه العدل بين نسائه، وأنه لا يسافر بمن شاء منهن، لا يسافر بمن شاء منهن، بل يجب عليه العدل في الحضر وفي السفر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، يعني استعمل القرعة وهي الإسهام، ثم الإسهام، وذلك بأن تكتب أسماء المقترعين، كل يكتب اسمه في رقعة أو في ورقة، ثم تجمع الأسماء في كيس أو تخفى في شيء وتخلط، ثم يأتي واحد يدخل يده ويخرج رقعة أو ورقة، فمن ظهر اسمه صارت له القرعة. هذا هو العدل والإنصاف، والقرعة طريق شرعي لبيان الحقوق، وقد استعملها ثلاثة من الأنبياء، استعملها يونس عليه السلام لما ساهم، يعني أسرع في الفلك، أنهم أرادوا أن يخففوا عن الفلك ويلقوا بعضهم حتى يسلم البقية، لأن الفلك كاد أن يغرق، ومن عادتهم أنهم يلقون بعض الركاب من أجل أن تسلم البقية، فأسهموا في من يلقونهم، فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه السلام، فألقي بالبحر القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. فهذا يونس عليه السلام استعمل القرعة، واستعملها زكريا عليه السلام لما تنازعوا في كفالة مريم، وكانت طفلة صغيرة وأبوها ميت يتيمة، فنازع بنو إسرائيل أيهم يدخل غرفة، كل منهم يريد أن يقتلها لمحبتهم لأبيها وصدقتهم عليها، فوقع القرعة في زكريا عليه السلام، فكفل على زكريا بالقرعة، ما كنت لديهم يلقون أقلامهم أيهم يدخل غرفة، وما كنت لديهم إن يختصمون. والله جل وعلا ذكر في آية أخرى وكفلها أو كفلها قراءة، كفلها زكريا أو كفلها زكريا، وذلك عن طريق القرآن، واستعملها محمد صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أنه كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن وقعت له القرعة سافر بها. فدل هذا على مسائل، المسألة الأولى أن القسم بين الزوجات لا يسقط بالسفر، بل يجب على الزوج القسم بالحضر والسفر، ولا يحل هذا إلا القرعة، لأن كل واحدة لها الحق أن تسافر معه، فيحل لها القرعة إن سافرت بجميع فلا بأس، لكن إذا أراد أن ما يسافر إلا بوحده فإنه لا سبيل إلا القرعة، أما إن سافر بنسائه كلهن فلا إشكال في ذلك، ويجب على المقدم. أما إن سافر بواحدة، إن أراد السفر بواحدة فلا بد من القرعة، لأنه لا ميزة ليحتاجن على الأخرى، ولا يحل هذا إلا القرعة، هذا فيه العدل بين النساء. والمسألة الثالثة فيها أن الزوج لا يقضي، هي أن الزوج لا يقضي الأيام التي سافرها للبقية، لا يقضي، هل إذا جاء يعني إذا قدم من السفر يستعمل القسمة من جديد ولا يبغي الأيام التي كانت معه الزوجة المسافرة في البقية. نعم.
وعن عبد الله بن جمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأب. رواه البخاري.
نعم.
وعن عبد الله بن جمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأب. رواه البخاري.
عن عبد الله بن جمعة بن أسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. الجلد معناه ضرب، لا يجلد يعني لا يضرب امرأته ضرب العبد. هذا فيه دليل على أن للزوج أن يضرب زوجته إذا أساءت في حقه فله أن يضربها. قوله تعالى واللاتي تقاضون نشوزهن فاعذروهن واجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. تقاضون نشوزهن اي امتناعهن من حقه، اذا امتنعت من حق زوجها فان لزوجها ان يعالجها بهذه الامور. اولا الموعظه، يعظها وينصحها ويخوفها بالله عز وجل من عقوبة في حق المرأة التي تمنع حق زوجها. فإن لم تجد فيها الموعظة الهجر، والهجر معناه القتل. فاجروهن بالمضاجع يعني في الأرض. قيل لا يبيت معها وقيل يبيت معها ولكن يعرض عنها، يعرض عنها ولا يستقبلها بوجهه، يهجرها بمعنى انه يعلن عنها ولا يكلمها ولا يقبل عليها حتى ترتجع ترجع الى الصواب. فاذا لم يجد فيها الهجر فانه ينتقل الى الضرب. اضربوهن ينتقل الى الضرب، ولكن الضرب لا يكون شديدا كضرب العبد او كضرب الدابة، وانما يكون ضربا غير مبرر. بهذا الحديث لا يجلد احدكم، لا يجلد احدكم امراته جلد العبد، ودل على ان له ان يجلدها ولكنه منهي عن الشده في الضرب، بل يضربها ضربا غير مبرر بقدر الحاجه فقط. وهذا فيه رد على الذين يقولون الآن أنه لا يجوز الضرب بحال من الأكوان، لا للطالب ولا للزوجة ولا للخادم. هذه فكرة غربية جاءتنا من الغرب وجلبها إلينا تلاميذ الغرب الذين تكلموا في الغرب، جلبوا لنا هذا وقالوا لا يستعمل الضرب. والإسلام جاء بأنه يستعمل الضرب لما فيه من المصلحة، لكنه يكون ضربا غير مدرك، لا يكسر عظما ولا يشق جلدا، يكون ضربا يؤلم المضروب ولكنه لا يبقى له أثر، لا يبقى له أثر في جلده، أثر جراحة أو أثر كتف، لا، لأن الضرب ينتهي في نهاية مفعوله ولا يبقى له ضرر في جسم المضروب. الأول مضروب، فالضرب وسيلة من وسائل التربية الإسلامية، جاء بها الإسلام للزوجة وللمربي. اضربوهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأولاد اضربوهم عليها بعشر على الصلاة، اضربوهم. ويشرع ضرب الزوجة عند النشوز، ويشرع ضرب الولد إذا بلغ عشرا على الضرب في الصلاة، ويشرع ضرب الطالب يغلبه المدرب إذا أساء الأدب، الضرب وسيلة تربوية ناجحة شرعية عكس ما يقوله المستغربون الذين يحرمون الضرب ويمنعون منه نهائيا. نعم يمنع الضرب الشديد الضرب المبرر، أما إنه يمنع نهائيا فهذا ليس من آداب الإسلام وتشريعات الإسلام، وإنما هو من تشريع الغرب، طريقة تربوية غربية قد نهينا عن التشبه بالخطاط وأخذ أفكار الخطاط في التربية وبغيرها. عندنا ولله الحمد من وسائل التربية الشرعية ما يغنينا عنها في راجع طرق التربية الكابرة. نعم.
باب الخلق.
وتعليقا على ما تقدم من هنا باب الخلق، تعليقا على ذلك نقول ان تعدد الزوجات امر جاء به الاسلام واباها، قال تعالى فانكحوا ما قاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، اي انكحتم ان لا تعدلوا فواحد. فتعدد الزوجات جاء به الاسلام لكنه وضع له حدا اقره على اربع، وكانوا في الجاهلية يتزوجون ما شاءوا من الأعداد، فلما جاء الإسلام قصرهم على أرض. وكان الرجل يسلم وعنده عدد هائل من الزوجات فيخيره النبي صلى الله عليه وسلم في أربع منهن، قد أسلم رجل عنده عشر من النساء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا وأن يفارق ما سواهما، هذا حد للعدد. وكذلك حد للعشرة لأن يعدل كما سبق يعدل بين النساء بما يدري في العدل بين النبيذ والكسوة والسكنة والنفقة، هم يجمع نساء فقط يضيعن يجمع نساء ويضيعهم، يقصر في نسوتهم، يقصر في نفقتهم، يقصر في مستشفيهم، يقصر في المريض، يضيع النساء، هذا لا يجيزه الاسلام. وحسوا من لا تعدلوا فواكبه. وفي تعدد الزوجات مقال عظيم، قال للزوجات انفسهم وان كنا يكرهنا تعدد الزواج، لكن هو من خالقهم اكثر من خالق الرجال. تعدد الزوجات مصلحته للنساء اكثر من مصلحته للرجال. كيف؟ لانه من المعلوم ان عدد النساء في المجتمعات اكثر من عدد الرجال، هذا شيء معروف. وثانيا ان الرجال اكثر الكوارث والحوادث والحروب والمسافرون يحصل عليهم ثوارث، فتبقى النساء عوارث، تبقى النساء عوارث اذا مات ازواجهن او قتلوا او قتلوا، تبقى النساء عوارث. فلو قتل كل رجل على امراه الى كم هائل من النساء ليس لهن من يعودهن، ليس لهن من يعودهن. وأن كون المرأة تكون رابعة أربعة مع زوج أو تكون أيما أنت ليس لها من يعودها، بالله عليكم أن يؤكد أنها تكون مع زوج رابعة أربعة يبيت عندها ليلة من أربع ليالي ويسكنها ويكسوها وينفق عليها وأيضا تنجب أولادها منهم، أي هو أن تبقى بدون زوج؟ هناك تكون رابعة أحسن من قوانات بدون زوج، وتفقد هذه المقومات وهذه المصالح العظيمة. وأعظم ذلك أن الزوج يحسنها من الوقوع في الفاحشة، لأن المرأة رضى من الوقوع في الفاحشة. إنها إحنا قد تحملها في الجنة سارة إلى الجنة للذائفة كونها تتزوج وتكون تحت الزوج يحصل غرضها ويطولها لا شك إن هذا مصلحة عظيمة. إذن المصلحة صارت لما صارت أكثر من نفسها. أما الزوج المسيب هو يتحمل الزوج هو يتحمل النفقة ويتحمل الكسوة ويتحمل السكن يتحمل نفقة الأولاد. والزوجة لو عندها ملايين من المال لو عندها مليارات من المال نفقتها عليها نفقات حتى لو ان الزوج يعمل عامل ما عنده شيء الا الكسوة والحرفة وهي عندها مليارات من المال نفقتها على ما على الزوج. اذا صار الزوج هو المتحمل وهو الذي عليه الكلفة وايضا اذا انجبت اولادا من الذي ينفق عليهم الام ولا الاب؟ الاب ينفق على اولادها ينفق عليها وعلى اولادها فصار الزوج هو المتحمل وهو الذي عليه الحمل دون الزوج. اذا صارت الرابطه هي الزوجه التي تكون مع الزوجات المتعاقدات. نعم الزوج معروف انه هو صالح من التعاقد قد يكون عنده شده شهوه ولا تعده الزوجه الواحده يحتاج الى عده زوجات استغراق شهوته التي هي خطر عليه. ولو قصر على زوجه واحده وهو شاب وعنده شهوه قويه ربما يؤثره ذلك على الوقوع لله كما هو عند الغرب. الغرب الان خصوصا النصارى يمنعون التعسف لكن كم يكون للزوج من الخدينات والصواحب فهم يمنعون ما احل الله ويخلون ما حرم الله ويمنعون الزوج من تعدد الزوجات الذي احله الله ويبيحون له الزنا واتخاذ الاخدان والصواحب. هذا شيء معروف عندهم يصاحب من جاء لكن لا يتزوج ثاني سر عمل بسيطة ولا حول ولا قوة الا بالله يصاحب من جاء من الفتيات ويجني ولكن هذا اهون عندهم من ان يتزوج امرأة ثانية. هذا نوع محاكاة لله ولرسله ولكتبه هذا عكس الفطرة وعكس الشريعة الشريعة الربانية يعني كل شيء تعدد موجود في الأهل موجود في الشرائع الإسلامية. كم من سليمان عليه السلام من زوجته كم وكم الأنبياء يعددون الدنيا وجعلنا لهم أزواجا وذرية الأنبياء يعددون الدنيا ما هم على خاصة الإسلام فهذا في الشرائع السماوية كلها وهو عدل من الله سبحانه وتعالى في المطالب. هذه نفسها النفسها الثانية إذا قصر الزوج على امرأة واحدة الزوجة يعتريها الحياة يعتريها الولادة يعتريها المرض أحوال لا يستطيع زوجها أن يستمتع بها ويجلها ويجلها وهو عنده شهوة وعنده قوة أمته مريضة لا تستطيع وإلا حائض وإلا نقشة ويجلها الزوج هذا في خطر على المجتمع. الناحية الثالثة انه معروف ان المرأة ما تصلح للاستمتاع الا تبلغ الا بلغت الخمسين الا بلغت الخمسين بعد الخمسين ما تصلح للاستمتاع ولا تنجز ينتهي النسل ولا تنجز ويبقي فيها الكبر فلو قصر الزوج عليها الى المبعد لن حرم الزوج من المتعة والحرم من الذرية والحرم من مصارف كبيرة يبقى مع امرأة كبيرة في السن. أقول لها عليكم لو إذا منع تعدد الزوجات تعطلت هذه المصارف كلها للرجال وللنساء وبالتالي يتأثر المجتمع كله بهذه الجريمة الكابرة أي هذه التي هي منع تعسل الزوجات. ومن الأسف ثم تأثر بها بعض المنتسبين إلى الإسلام ويكفكوا بشريعة الإسلام في تعدد الزوجات. صار عندهم شك، تأثروا بفكرة الكفرة بهذا الأمر، وما فكروا في مصالح تعدد الزوجات وما فيه من المصالح العظيمة للزوج وللزوجات، ما فكروا في هذا. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يبصرهم بأمور دينهم وأن يتفقهوا في دينهم. هذه نتيجة عدم الفقه في دين الله عز وجل وعدم التدبر بنصوص الشرع وما فيها من الوكالة، عدم التفهم لأحكام الشرع وما فيها من الوكالة. هذه نتيجة الجهل لأحكام الشرع، ولذلك صاروا يتأثرون بأفكار الغرب لأنهم لا يفهمون أحكام الشرع وحكم الشرع في تشريعاته، فلذلك صارت تنطلي عليهم شبهات الكفار لأن تعدد الزوجات فيه ظلم، فيه ظلم للمرأة، فيه إهانة للمرأة، فيه جنس، فيه كذا وكذا، وما فكروا في المصالح. صحيح أنه قد يحصل على المرأة مرض من تعدد الزوجات معه، لكن مصلحة أرض ما من شيء خالي من الناس، ما من شيء خالي من المضرة، كل غالب الأشياء فيها مضرة لكن فيها مصالح أرجح منها. الجهاد في سبيل الله أليس فيه قتل وفيه جراحة وفيه أخطار، لكن المصلحة فيها أرجح. كتب عليكم القتال وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يجب النظر في المصالح والمفاسد، والله إن كانت المفاسد أكثر أن هذا الشيء حرام، أو كانت المفاسد والمصالح متساوية عن الشيء حرام. أما إذا كانت المصلحة أرجح من المفسدة فهذا شيء مشروع، وهو شيء يحلو من شيء من المضار أو من المفاسد. كل شيء جديد لا بد في شيء من المضار. فإذا كان للتعدد الزوجات غرض على النساء لكن المصلحة لهن وللأزواج أكثر، المصلحة أرجح من ولا فيه مقتضى، والعاقبة هي المستقيمة. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
فضيلة الشيخ، لو طلق إنسان امرأته،
نعم،
لو طلق إنسان امرأته ثم عادت إليه واشترط عليها عدم المبيت، فهل هذا جائز؟
إذا رضيت بهذا، رضيت بعدم المبيت فلا بأس، لأن هذا حق، حقيقة هذا حق لها، إذا رضيت بحقه فلا بأس.
فضيلة الشيخ، ذكرتم أن للزوجة التنازل عن حقها لزوجها، أليس على هذا يجوز زواج المسيار؟ إذ لا فرق بين الأمرين.
يجوز للمرأة تنازل عن حقها، لكن ليس كل حق، ليس كل حق تنازل عن أن يكون الزوج قيما عليها، هذا ما يجوز. أقول ترى مالك على السلطة، لو قالت ترى مالك على السلطة ترى أروح وجهي و أتصرف ولا تمنعني ولا لك علي الخلطة، هل يجوز؟ الرجال قوامون على النساء، جواز المسيار فيه إسقاط لقوامة الرجل على المرأة، أليس كذلك؟ هذه ناحية. النفي الثاني، من الذي يقول امرأتك يحفظها من الضياع ومن تسلط أهل الشر عليها إذا لم تكن عندك؟ إذا تركتها ولم تكن عندك ولا تدري وين تروح ولا وين تجي ولا مع من تجلس ومع من تذهب، أليس هذا ضرر عظيم يعرض زوجة الكفرات من الخطر لأنه غائب عنك وليس تحت رعاية؟ هذا خطر في زواج المسلم، وهم يشترطون المال الزوج، أن الزوج ما يتكلمها ولا بس هو اللي يقضي حاجة زوجها ويخليها، هذا ضيع. ثالثا فالأولاد إذا صارت الزوجة ما يبعد وجاء منها أولاد من يسيرون من يجمع عليهم من يربيهم من يسكنهم تسكنهم من امرأة ضعيفة قاصرة ما ترعاهم ولا يقول أنا أعطيهم النفقة يقول الرعاية غير النفقة رعاية الأولاد حفظهم تربيتهم والهيمنة عليهم من الذي يقوم بها المرأة مرأة ضعيفة ما تستطيع خلي أولاد يسرعون أو خليهم عند أهلها يمنون على عليه وعلى أولاده هذه مضار فجواز المسيار إذا نظرنا للأصل وتوفر الشروط نقول إنه صحيح لكن إذا نظرنا للمضار التي تترتب عليه والمفاسد التي تترتب عليه قلنا هذا أمر لا يجوز الأمر لا يجوز والزواج فقط للشهوة فقط الزواج في مصالح عظيمة تهدر كلها ولا تبقى الا الشهوة لا هذا ما هو القصد فلأجل ما يترتب عليه من المفاسد نقول انه لا يجوز
نعم فضيلة الشيخ هل للزوج أن يزيد في القسم؟ هل للزوج أن يزيد في القسم عند الزوجة الجديدة بأن يجعل في القسم؟
نعم.
عند الزوجة الجديدة بأن يجعل السبعة أيام عشرة مثلاً؟
لا. ما يجوز الزيادة على السبعة. لا يجوز الزيادة على السبعة للبكر ولا الزيادة على ثلاثة للسيد. إلا إذا كان يعطي الباقيات مثلها. نعم.
فضيلة الشيخ لو جامع الأولى في نهار يوم الثانية هل عليه إثم في ذلك؟
نعم عليه إثم في ذلك. لا يجوز أن يجامع الزوجة في يوم ضرتها هذا لا يجوز لكن يجوز أن يدخل للحاجة يجوز أن يلبسها أو يقبلها فقط أما الجماع النبي صلى الله عليه وسلم فلا سنة غير أن يمسها غير أن يجامعها فلا يجوز هذا.
فضيلة الشيخ هل واجب على الزوجة أن تخدم زوجها أم من باب الإحسان للزوج؟
هذا يرجع فيه إلى عرف المجتمع خدمة المرأة للزوج يرجع إلى عرف المجتمع صحابيات كنا يخدمن أزواجهن ما ذكر المرأة يعني امتنعت من خدمة زوجها ولا من الخيال بشؤون البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة راعية لبيت زوجها مسؤولة عن رعيتها فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلفها العمل بالبيت وأثرت الطيبة في عنقها روضة تحمل الحلم وهجوم كالرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت من الرسول أن يعطيها خادمة فلم يعطها الرسول صلى الله عليه وسلم طلبت أن يعطيها خادما من بيت المال فلم يعطها صلى الله عليه وسلم وأرشدها إلى الذكر إلى ذكر الله تسبيح وتهليل وأن هذا يعينها على فدل هذا على أن نساء الصحابة وبنت الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمن في البلوغ ويقومن بعمل في البلوغ. نعم.
فضيلة الشيخ من كانت له امرأتان الأولى طائعة والأخرى عاطية فهل له أن يعطي الأولى ما لا يعطي الأخرى ويقسم لها ما لا يقسم للأخرى؟
لا. لا يجوز أن يحيط مع المرأة المطيعة أكثر من المرأة التي عندها تمنى لكن له أن يعمل معها ما أرسل إليه الشخص يعيرها ثم يهجرها بالمصدع ثم يضربها فإذا لم يجزي هذا فإنه يفتل حتمان يفتل حتمان ينظران في أمر الزوجين عند سلاح وإلا ذكرها وتعطوا حذرا من أهله وحذرا من أهلها في يريد إسماءه يوسط الله بينهم. نعم. أما أن يحيط مع إحداهم فهذا لا يجوز. نعم. أن يحيط مع إحداهم فهذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ
وإن خفتم في خاف بينهما فابعثوا حذرا من أهله وحكما من أهله. الإسلام ما ترك شيء ما وضع عن الحل. نعم.
الشيخ
ويخذ الشفاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله الإسلام لا ترك شيء ما وضع الحل. نعم.
فضيلة الشيخ، القسم هل له حد أعلى من الأيام أم أنه على حسب رغبة الزوج؟
لا، هم على حسب رغبة الزوج، كل واحد يجيب عند أهلها. القسم كل واحد يجيب عند أهلها، سواء كنا اثنتين أو كل واحد يجيب. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يستفاد من حديث سودة أن المرأة من حقها أن تختار من تريد من النساء إذا أرادت أن تتنازل عن حقها؟
لا 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 لا، أن تختار من تريد من براتها وتهب لها حقها، هذا حق لا تعطيه من شاء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الأصل في الزواج التعدد؟
الأصل مباح، التعدد وعدم التعدد كله قول، هذا هو الأصل، كله الحمد لله، وهذا من التكلم، هذا من التكلم، يقول الأصل كلا والأصل، الله أباح على وعلى، خلاص، والإنسان يتبع ما يرى فيه المصلحة.
نعم. فضيلة الشيخ، إذا تكرر في القرعة في السفر على زوجة،
نعم،
إذا تكرر في القرعة في السفر على زوجة أكثر من مرة، فما الحكم في ذلك؟
طيب، يعني في عدة أسفار، نعم، إذا تكررت في السفر على آخر رجل، نعم، على حقها،
نعم. فضيلة الشيخ، هل ينصح بالتعدد نصيحة عامة؟
نعم.
هل ينصح بالتعدد نصيحة عامة؟
يقول هذا راجع إلى حالة من كان عنده الاستطاعة للقيام بالعدل فإنه يعدل، ومن لم يكن عنده الاستطاعة فإنه يتصل على واحد كما في الآية الكريمة. نعم.
فضيلة الشيخ، تقول إحدى الزوجات المسلمات ألف خليلة ولا خليلة، أي لزوجها، فما توجيهكم؟
نعم.
تقول إحدى الزوجات المسلمات ألف خليلة ولا خليلة، أي لزوجها، فما توجيهكم؟
هذا ليس عن الإسلام، اللي تقول أن أزنا خير من تعدد الزوجات هذه معارضة لحكم الله عز وجل، يجب على القائل أن تتوب إلى الله عز وجل، أن تتوب إلى الله. وقد يكون حملها على هذا ما هو يعني كره لحكم الشرع، قد يكون حملها على هذا غيره شدة الغلط، لكن إن كانت في عقلها واختيارها ولا عندها غلط أتى عند هذا الكلام فإنها تكون مرتكبة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكمة من تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟
حكمة في تعدد زوجات الرسول مثل الحكمة في تعدد زوجات المؤمنين، فيها المصالح، المصالح المتعددة التي ذكرنا لكم شيئا منها، لكن زوجات الرسول غيرهم، تزيد زوجات الرسول على غيرهم لأنهن يتحملن عن الرسول صلى الله عليه وسلم الشريعة، ويروين عنه الأحاديث ويبلغن عنه للناس، هذا من مزايا تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم بالزواج بنية الصلاة؟
هذا ترتب عليه مفاسد، فلا يجوز، لأنه ترتب عليه مفاسد، يتزوج كل ليلة ويصلي ويصلي ويضيع الأولاد، هذا أمر لا يجوز بما يترتب عليه من الآثار السيئة. نعم. وأيضا هو مثل المتعة أو مثل المتعة وخديعة، هو متعه لانها غير مقرب اليها وخديعه للطرف الثاني، خديعه للزوجه، وهذا ما درى انه ينوي طلاقها ولا درى وليها انه ينوي، يظنون انه زواج رغبه، زواج بقر، تزوجوا ولو علموا انه تزوج بنيه الطلاق ما زوجوا ولا اعطوه قوميتهم، والمراه ما ترضى بهذا، تريد زوجا تدور معه تبقى معه. هذا خديعه ومغرم وترتب عليه مبادئ كبيره لضياع الاولاد. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل يريد الزواج من امراه جميله ولكنها متبرجة ويقول سأدعوها إلى الالتزام بالشرع بعد الزواج ولعلها تهتدي على يدي.
وما يدريك أن تطيع وأن تلقى ابنها أو تمرر تزوج عليك تفكم ذلك أن تنفق بسببها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بذات الدين, يقول اظهر بذات الدين كلمة يداك, اظهر بذات الدين. لا تتجوز المرأة العاصية المتبرجة وتقول لعلها تكون لعلها أخاف أنت لا تكون أخاف أنت تتأثر بها ليكتب جمالها وتذهب معها إلى ما تريد. لا
صغيرة الشيخ, هل المبيت لا بد أن ينام الزوج معها في الفراش أم المقصود المبيت في السكن لأنها قد تكون الزوجة كبيرة في السن؟
المقصود أنه يقيس عندها في البيت وأن يسعى في سكن وإذا بات في نفس البيت عندها قريب منها جمعوا في الفراش أنها يعني تطمئن ويحصل عندها ارتياح نفسي ويحصل عندها سكينة مهما إذا باتت وحدها أو باتت بدون أن يكون عندها الزوج يحصل عندها خوف وقلق شيء مجرد معروف. نعم
صغيرة الشيخ, إذا كان الزوج كثير السفر بحكم عمله وقد اتفق مع زوجاته على أنه في كل سفر يخرج بواحدة منهم على الترتيب دون أن يقرع بينهم, فما حكم ذلك؟
ما يحصل الاتفاق والنساء غيورات ولا يحصل بعض ما لا يجب استعمال القرعة التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم هي
فضيلة الشيخ, إذا قتل الزوج للسيد 7 أيام فهل يقضي لبقية الزوجات ما زاد على 3 أيام أو يقضي لكل واحدة 7 أيام؟
الحديث كل واحدة 7 أيام
ربما يجب فضيلة الشيخ, هل يصح تسمية الزوجة الأخرى برة؟
نعم.
فضيلة الشيخ, إذا ضرب الرجل زوجته ضربا غير مبرح وتلفظ عليها بألفاظ قبيحة ثم كرهته وطلبت الطلاق, فهل له أن يطلب منها المهر المدفوع وزيادة أم لا لأنه تسبب في أنها طلبت الطلاق؟
إذا كان له رغبة فيها ويريدها وهي ما تريده فلا هو أن يخالعها ويقبل ما تبذله له, فلا جناح عليهما فيما افترضت. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترضت. المهم لغة رغبة فيها, إذا كان له رغبة فيها يريدها وهي ما تريده فلا هو أن يقبل الخلع الذي تدفعه له والفدية التي تدفعها له, فلا جناح عليهما فيما افترضت قليلا كان او كثيرا. نعم. اما اذا كان لا يريدها ولا يرغبها وانما ينفقها من اجل ان تفتدي منها فحرام عنها, ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اعطيتموهن, لكن ما يحييها رغبه وانما ينفقها من اجل ان تفتدي منه فهذا حرام عليها لا يجوز لك. نعم.
فضيلة الشيخ, امرأة أسقطت حملها بعد 2 أسابيع من الحمل بواسطة طبيب بحجة صغر الطفل الذي معها حتى تتم الرضاعة, فما عليها؟
هذا حرام, لا يجوز إسقاط الحمل إلا إذا خيف على أمه من الموت. إذا خيف على أمه من الموت قررت لجنة طبية موثوقة أن هذا الحمل لو بقي فيها عليها خطر من الحمول لا بأس بالإسقاط. أما إذا كان ما عليها خطر الموت فيجوز لها أن تسقط الحمل. نعم.
فضيلة الشيخ, هناك زوج عدل مع زوجته في النفقة ولكنه لم يعدل معها في المعاملة.
نعم.
هناك زوج عدل مع زوجته في النفقة.
نعم.
ولكنه لم يعدل معها في المعاملة, لا يأكل معها ولا يحدثها.
نعم.
لا يأكل معها ولا يحدثها, فهل هذا الزوج يدخل في الحديث الذي رواه أبو هريرة؟
إذا ترك حقا من حقوقها الذين أو النفقة أو الكسوة أو السكنة فهذا هو الذي ورد الوعيد عليه. أما إذا سلم لها هذه الأمور الأربعة، قسم لها وأنفق عليها وكساها وسكنها، فإنه قام بما يجب.
فضيلة الشيخ، أنا حارس في سكن عمان غير مسلمين، وبجواري مسجد قريب، وأنا أصلي في مكاني ولا أذهب إلى المسجد، لأنني إذا ذهبت إلى المسجد يدخلون أشياء محرمة، فهل صلاتي صحيحة؟
نعم، إذا كان سقوط الحراسة ولا ذهبت إلى المسجد سقوط الحراسة ويحصل شر في ذهابك، فإنك تصلي في مكان
الحرارة.
نعم.
فضيلة الشيخ، هل الصواب للطالب، هل الضرب للطالب يكون لإساءة الأدب؟ هل الضرب للطالب يكون لإساءة الأدب فقط، أم أنه يدخل فيه عدم القيام بالواجب من حفظ أو كتابة؟
كله لإساءة الأدب مع الزملاء أو مع المدرس، وإذا خطر في دراسته يغلبه
المدرس
بقدر ما
يبدع عن ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، لو كان الزوج له بيتان، احدهما في الرياض مثلا وبيته الثاني في بلد اخر، فعند السفر ياخذ زوجاته لبيته الثاني، فهل يجوز ان يمكث في البلد الاخر اكثر من مكثه في بلده الاول؟
ياخذ زوجاته
لبيته الثاني. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وبين جوازه للسلم لأهل المدينة؟
الإمام سلم عقد مستقل، وليس بيع، أي عقد تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، والسلم ليس فيه شيء معين، ليس فيه ثمرة معينة، بل فيه طعام أو ثمر أو ذوق أو شعير غير معين، لكنه موصول بأوصاف فقط. أما بيع الثمرة، ثمرة معينة، لا يجوز بيع الثمرة المعينة قبل عدو صلاحها. نعم، لأنها قد تموت وتبت هذه المعينة. أما غير المعينة فلا يأتي بثمر، يريد الجمرة أن يأتي بثمر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم فتح مكتب للاستقبال؟
ما في شيء، مكتب الاستقلال ما في شيء، يعني كل جلب الكفار الى بلاد المسلمين، وجلب النساء بدون محارم، وجلب الفساق والفاسدين في اخلاقهم والفاسدين في عقائدهم الى بلاد المسلمين، فلا ننصح بفتح مكتب الاستقلال، لان كل هذا يصير ذمة صاحب المكتب، لانه وسيط، لأنه وسيط في هذا، وفاعل في هذا، فينصح بعدم الاشتغال بمثل هذا الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ، هل حديث ضغط في القبر صحيح؟
نعم، ما يصحبه من ظلم للمستخدمين، يحصل على المستخدمين ظلم مكتب الاستخدام، قد يصرف عليهم أموال كبيرة ويضطرون إلى دفعها لأجل
خذوهم
إلى البلد،
يحصل فيه ظلم للعمال. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا كان الزوج به مرض لا يمكن أن يتنقل بين الزوجات، هل له أن يختار في ذلك؟
لا يلزم الخدمة في حالة الصحة وفي حالة المرض، إذا كان له ما يقدر يمشي يحمل، يخبر إلى بيته التي لها الليلة، يخبر إليها، ولا يستأذن كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، هل حديث ضغط القبر صحيح؟
نعم صحيح، ولا يسلم منها. نعم.
فضيلة الشيخ، إمام مسجد بعد أن انتهى من القراءة على الجماعة بعد الصلاة من أحد الكتب أخذ يدعو للمسلمين عامة والاستشار والفلسطينيين خاصة، فهل هذا العمل مشروع؟
لا، بس الدعاء عند الحاجة مشروع، يدعوهم يغلون أنا قيم عند الحاجة، هذه حاجة عن المسلمين في حاجة إلى الدعاء، رفع الظلم عنهم ورفع جور الكفار عليهم، المسلمون في حاجة إلى هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا استأجر شخص دارا لمدة سنة بمبلغ 10,000 وبعد 6 أشهر طلب منه المؤجر الخروج بسبب ما توافق المستأجر من باب الإقالة، فهل يجب على المؤجر أن يرد المبلغ كاملا أو يرد قيمة ما تبقى من المدة وهي نصف المدة؟
لا، يرد ما تبقى، أما ما مضى المستأجر استهلك المبلغ، ما مضى المستأجر استهلك المبلغ واستحق المؤجر قد طبقها من المبلغ، ولكن يستدعى ما بقي من مقابل المدة الباقي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
انتهت هذه المادة، فأكملنا بما يلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ أي ما جاء في تفسير هذه الآية، وأن المراد الذين فزع عن قلوبهم هم الملائكة. وغرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب بيان نقلان عباده غير الله، لأنه إذا كانت الملائكة تخاف من الله وتفزع عند كلام الله عز وجل مع عظم خلقتهم وقوتهم وقربهم من الله، إذا كانوا يخافون ويفزعون، فإنها لا تجوز عبادتهم كما كان يعبدهم المشركون. المشركون كان منهم من يعبد الملائكة، فإذا كانت الملائكة لا تجوز عبادتها من دون الله فإن غيرهم من الله أولى. وقد سبق أن المصنف رحمه الله عقد أبوابا في بيان بطلان عبادة الأولياء والصالحين، وأورد الأدلة على ذلك، ثم أكمل الكتاب في بطلان عبادة الملائكة. إذن فلا تجوز عبادة غير الله، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأولياء والصالحين، فضلا عن غيرهم. نعم.
باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم، فسر هذه الآية الحديثان اللذان يسوقهما المصنف في ذلك.
وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله، كانه سلسله على خطوان ينفذهم ذلك، حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم، هذا في الحديث الصحيح في تفسير الآية أن الله إذا قضى الأمر في السماء، هذا فيه دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وأنه في السماء أي في العلو، لأن السماء يراد بها ما علا وارتفع. ومعنى قول الله يفسره الحديث الذي بعد تكلم الله بالوحي، قضى الله أي تكلم بالوحي، وذلك عندما يوحي إلى جبريل عليه الصلاة والسلام الموكل بالوحي، فحينما يتكلم الرب سبحانه وتعالى بالوحي يكون لذلك رغبة عند الملائكة، ما يدرون ما الذي حدث. ترتدي السماوات، السماوات سبع ترتدي، والملائكة يسعون يخافون من هيبة الرب سبحانه وتعالى وجلالة الملائكة سبحانه، لا يدرون ما الذي حدث، ثم يخرون سجدا لله عز وجل، وفي رواية يصعقون يصيبهم الصعق والغشيم يغشى عليهم من هيبة الله جل وعلا، ولا يكون من الذي حدث. فكلهم يصعقون، ويكون أول من يرفع راسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله، يكلمه الله من وحيه بما يشاء، لأن جبريل عليه السلام هو الملك الموكل بالوحي وهو الروح الأمين الذي ثمنه الله على وحيه، فيكلمه من وحيه بما أراد، ثم يمر على الملائكة كلما مر بملأ من الملائكة أو كلما مر بالسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكريم، فيقولون كلهم قال الحق، كلهم يقولون قال الحق، أي الله جل وعلا تكلم بالحق، أنه سبحانه لا يتكلم إلا بالحق، وهو العلي الذي يسمى العلو، علي بقدره وبذاته وبمخلوقاته، والعلي بقهره، جميع أنواع العلو له سبحانه وتعالى بقدره وقهره وذاته سبحانه وتعالى. الكبير الذي لا أكبر منه، لا أكبر منه سبحانه وتعالى ولا أعظم منه جل وعلا، والخلق كله بالنسبة إليه على كل في عظمته وكبريائه وصغر المخلوقات بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، قال الحق وهو العلي الكريم. فهذا فيه مسائل عظيمة، فيه المسألة التي أورد المصنف حديثا من أجلها، وهي فضلان عباد الملائكة، لأنهم عباد يخافون من الله ويخشعون، فليس لهم من العبادة شيء، وإذا بطلت عبادة الملائكة بطلت عبادة غيرهم من باب أول. كان يجيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، ثالثا في إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم بكلام يسمع، تسمعه السماوات والأرض والملائكة، ورابعا فيه أن المخلوقات كلها تدرك عظمة الله، السماوات الجوامع تدرك عظمة الله وتخاف منه سبحانه وترتدع ترعى عند كلامه سبحانه وتعالى. ويأتي في الحديث ما يحصل من الشياطين، هذا ما يحصل من الملائكة، ويأتي الحديث الثاني ما يحصل من الشياطين الذين يسترقون السمع. نعم.
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله.
هذا فيه إثبات أن الملائكة لهم أجنحة، وهذا في الآية الأخرى جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة يطيرون بها، أجنحة يطيرون بها من السماء والأرض، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة أجنحة ومنهم من له أكثر من ذلك، ولا يعلم عظم خلقة الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك البشر لا يدركون رؤية الملائكة، ولو رأوهم لماتوا من الروح. ولذلك الملائكة تأتي بصور بشر كما يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صورة بشر، وإنما تأتي الملائكة في خلقتها عند العذاب والعياذ بالله، عند العذاب عند الموت تظهر الملائكة في خلقتها، أما قبل ذلك فإنها تأتي بصور بشر. يبقى لبني آدم أنهم لا يطيقون رؤية الملك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل صورة جحية عن صلبه صورة رجل فيكلمه بما أرسله الله به، ولم يره صلى الله عليه وسلم على صورته الملكية إلا مرتين، مرة في بطحان مكة والمرة الثانية ليلة المعراج حينما عرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه نجمة أخرى عند سدرة المنتهى، فهو رآه مرتين عليه الصلاة والسلام صورته الملكية، وما عدا ذلك كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، وعنده أصحاب يرون هذا الرجل يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لأنه سلسلة على صفوان ينقذهم ذلك،
يسمعون هذا القول العظيم كأنه سلسلة حديث يجر على صفوان، يعني على صخرة بلسة، على صخرة بلسة، ولا شك أن السلسلة إذا جرت على الصفوان يعني على صخرة بلسة يكون لها صوتا عجيبا. هذا تشبيه لصوت الوحي او لصوت جبريل عليه السلام. نعم.
حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا
قال، حتى اذا فزع يعني ازيل عنها الفزع، فزع يعني ازيل عنها الفزع وعادت اليهم الطمانينه. نعم.
قالوا ماذا قال ربكم،
يسالون جبريل عليه السلام ماذا قال، لأنهم لا يدرون ما الذي حدث، فيسألون جبريل فيخبرهم فيقول قال الحق، فكلهم يقولون قال الحق. نعم.
قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم.
فيسمعها مسترق السمع.
هذا دور الشياطين، الملائكة يخرون.